بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف: فيبيع بالحال لا بالمؤجل. لا زال كلامنا في المسألة الأولى. قلنا المراد من الكتابة تحصيل العتق بالعوض، فيسمح للعبد مطلق التكسبات مثل البيع والشراء والإجارة والاستئجار. قلنا مسموح له يأخذ بالشفعة، يقبل الهدية، الصدقة، فكل عمل يدخل عليه الاكتساب بحيث يكون قادر على دفع مال الاكتساب، هذا مسموح له به. نعم. فيصح أن يبيع لمولاه أو لغيره من غير مولاه من قبيل الأجنبي، يحق أن يشتري منه أو من غيره، وعليه أن يتوخى ويتحرر غيرها اللي قلنا هي المصلحة. نعم. فلا بد أن يراعي المصلحة في معاوضاته. نعم. أي ما يحقق الاستفادة في بيعه وشرائه. ووصل حديثنا إلى بيع أنه يبيع بالحال لا بالمؤجل. لماذا؟ لأنه إذا باع بالمؤجل سوف يستلزم تأخير دفع الثمن، وهذا معناه أنه سوف يخرج المال عن يديه بلا عوض في الحال، وهذا يدخل في ضمن المعاملات التبرعية، لأن راح يشتمل على مخاطرة. نسمح للعبد أن يعمل بالاكتساب لكن يبيع حالا. البيع الحالي هو البيع الذي يحصل به القبض والإقباض، الاستلام والتسلم، يدفع المبيع ويستلم الثمن. أما لو راد يدفع المبيع ويؤخر استلام الثمن، هذا يسمى بيع بالمؤجل. هذا البيع بالمؤجل كأن يدفع المبيع ويستلم بعد مرور شهر، يدخل في ضمن المعاملات التبرعية، فيشتمل على مخاطرة، وهي أنه سوف يبيع بمثل قيمته أو أكثر، ولكن مع ذلك يتأخر دفع الثمن، فيحتمل أنه يستلم الثمن ويحتمل أنه لا يستلم الثمن، فيدخل في ضمن المعاملات التبرعية المشتملة على المخاطرة. وإحنا سابقا قلنا ما يصح للعبد يتصرف كل معاملة تصرفية فيها تبرع أو خطر، لأن المقصود من كسبه يكون يحصل الأموال حتى يدفعها لتحصيل العتق. نعم. فلا بد أن يحتاط في هذا، في هذه المعاملات. نعم. ولا فرق سواء كان يبيع بسعر المثل أو بأكثر من قيمة المثل، ولا فرق أيضا سواء استوثق برهن وأخذ كفيل أم لا. استوثق برهن يعني باع المبيع بالدين المؤجل لكن أخذ عليه ماذا؟ أخذ عليه رهن، والرهن وثيقة الاستئمان على الدين. وكذلك لو باع مع وجود كفيل يكفله بالكفالة المالية، بأن المشتري إذا لم يدفع له المال فإن الكفيل هو يقوم بضمان الكفالة المالية ويدفع له، حتى ولو استوثق بدين أو كفيل ما يحق له يبيع بالدين والمؤجل. لماذا؟ ذكر الفقهاء لأن الكفيل قد يفلس فلا يستطيع دفع الكفالة المالية، ولأن الرهن قد يتلف فلا يصلح أن يكون وثيقة لاستئمانه على الدين. نعم. المصنف استثنى، قال: إلا أن يسمح المشتري بزيادة عن الثمن فيعجل مقدار الثمن ويؤخر الزيادة. نعم، مسموح للعبد المكاتب أن يبيع بالدين المؤجل في حالة واحدة، إنه يبيع بأكثر من سعر المثل، كما لو كان المبيع قيمته 100 دينار وهو يريد أن يبيعه 150 دينارا، سعره المثلي الذي يباع في السوق 150 وهو يريد يبيعه بماذا؟ ب 150 دينارا، فيستلم ال 100 دينار سعر المثل ويأخر الزيادة اللي هي 50 دينارا. فحينئذ إذا استلم سعر المثل، العبد المكاتب حقق كسبه وربحه، لأن هو باع بنفس سعر مثل السوق. نعم، الزيادة اللي هي 50 دينارا والربح الزائد هو المؤجل، لا سعر مثل المبيع المؤجل. فالمصنف يقول إذا كان مثل هذا الفرض ويعجل مقدار الثمن ويأخر الزيادة، هذا بعد ما راح يدخل في ضمن المعاملات التبرعية المشتملة على المخاطرة، لأن هو ربح وكسب حققه، هاي الزيادة في الربح هذا لا مانع منه، فبعد ما يشتمل على مخاطرة أو يصدق عليه معاملة تبرعية. قال: إلا أن يسمح المشتري بزيادة عن الثمن. يعني المشتري ما يشتري ب100 دينار اللي هو سعر المثل بالسوق، يشتري بزيادة عن الثمن كل 150 دينارا، فيعجل مقدار الثمن، سعر الثمن السوق المئة دينار يعطيه للعبد المكاتب البائع، ويأخر الزيادة اللي هي منه 50 دينارا. أما هو فلو ابتاع بالدين جاز، أما هو أي العبد المكاتب لو ابتاع بالدين، يعني هو لو اشترى بالدين، الابتياع هنا بمعنى الشراء، لأن هذه من ألفاظ المقابلة، أحيانا البيع يأتي بلفظ الشراء. لو هو راد يشتري بالدين يجوز، لا مانع من ذلك، لأن الدين له لا عليه، فبالتالي يعني المصلحة له للعبد المكاتب، إذا اشترى المكاتب بالدين هذا جائز لا مانع من ذلك. وكذا إذا استسلف، أي باع بيع سلف، وبيع السلف يعني يقبض الثمن حال ويأخر دفع المبيع. إحنا البيع عندنا نوعين، بيع نسيء أو بيع سلف. بيع النسيء أنه أسلمك الآن، أسلمك المبيع بس أخر الثمن. بيع السلف بالعكس، نعم بيع السلف بالعكس، يعني أقبضك الثمن الآن حالا وبعد مرور الأجل كشهر الواحد تدفع للمبيع. أما هو فلو ابتاع بالدين، أي العبد المكاتب جاهز يشتري بالدين، ماكو مانع، لأن هذا ما يدخل على نفسه تبرع أو اشتمال مخاطرة. وكذا لو استسلف، يعني راد يبيع بيع سلف، يقبض الثمن حال وبعد مرور شهر وانتهاء الأجل يدفع المبيع، هذا أيضا لا مانع منه. وليس له أن يرهن، نعم هل له أن يقترض مال أو دين في ضمن معاملة التجارة والكسب ويدفع عليه رهن، مثلا دار أو عقار أو قطعة ذهب أو بستان أو ضيعة؟ هذا ليس له ذلك. لماذا؟ لأن المصنف علل، قال لأنه لا حظ له، يعني لا مصلحة له فيه، مو من مصلحته يأخذ دين أو قرض ويجعل عليه رهنا، كأن يقترض مالا ويجعل دارا أو عقارا رهنا على هذا القرض، لأنه ما إلى منفعة ولا مصلحة من ذلك. لماذا؟ وربما تلف منه، يعني ربما تلف الرهن بغير تفريط من المرتهن، فتكون خسارته عليه من؟ على المكاتب. اللي يأخذ دين أو قرض ويجعل وثيقة الاستئمان على الدين، مثلا دارا أو بستانا، العين المرهونة تكون أمانة في يد منه؟ المرتهن. فإذا تلفت بعد ما يتحملها الراهن بغير تفريط أو تعدي، فبالتالي إذا تلفت العين المرهونة بعد ماكو وثيقة استئمان على دينه، فربما تكون الخسارة على العبد المكاتب، ربما يتلف الرهن بغير تفريط من المرتهن، فتكون الخسارة على العبد المكاتب. وكذا ليس له أن يدفع قراضا، أي المال مضاربة، ما إلى حق العبد المكاتب يدفع الأموال التي تحت أيدي لكي يعمل بها بالمضاربة، لأنه المضاربة أنه شخص يدفع ماله إلى شخص آخر يعمل فيها بالسوق لأجل التجارة. ومن أحكام المضاربة أن المال المضارب به يبقى أمانة بيد المضارب، فإذا تلف راح يكون التلف على صاحب المال، هذا إذا كان العامل لم يصدر منه تفريط أو تقصير في حفظ المال، لأن العامل اللي يعمل بالمضاربة أمين، والأمين لا يخون ولا يضمن إلا بتفريط أو تعدي. فإذا العبد المكاتب دفع أمواله بالمضاربة، ربما تتلف أمواله بيد العامل، والعامل أمين ما يضمنها ولا يعوضها إليه، فبالتالي تكون الخسارة على العبد المكاتب. نعم. الثانية، إذا كان للمكاتب على مولاه مالا وحل نجم، فإن كان المالان متساويان جنسا ووصفا تهاترا. إذا كان العبد المكاتب سواء كان مشروطا أو عبدا مكاتبا مطلقا، كان له دين على مولاه، كما لو كان هذا العبد المكاتب مسموح له العمل بالكسب والتجارة، وعمل بالتجارة مع مولاه، يعني باع على مولاه، فالعبد المكاتب الآن يطلب المولى بعض الأموال من جهة الكسب والتجارة، وحل النجم، يعني حل نجم من نجوم وقسط من أقساط دفع مال المكاتبة، الآن أصبح العبد المكاتب يطلب السيد دين بسبب كسب وتجارة، كما لو باع له عين، والسيد المولى يطلب العبد المكاتب أن يدفع لقسط من أقساط مال الكتابة، أحدهما يطلب الآخر، لكل منهما دين على الآخر. نعم، المصنف يقول إذا كان المالان متساويان جنسا ووصفا، يعني المال الذي للسيد المولى على المال على العبد اللي هو مال الكتابة، والمال الذي للعبد على المالك من جهة الاكتساب بالتجارة، إذا كانا متساويان جنسا، تارة المالان هما من النقدان، دينار مثلا ذهبي بدينار ذهبي، درهم فضي بدرهم فضي، وأخرى يكونون أيضا من الأعيان، مثلا أرض بأرض، دابة بدابة، قطعة قماش بقطعة قماش، مرة متساويين جنسا ووصفا
مقدار.
أحسنتم، يعني جنسين مثل الدنانير الذهبية بالدنانير الذهبية، وكذلك بالنسبة للأعيان مثل قطعة أرض بقطعة أرض، دابة بدابة، جنسا ووصفا، تهاترا، التهاتر هو أحسنتم تساقط الدينين قهرا، مثلا هو يطلب مال قيمته 100 دينار والقسط اللي حل العبد المكاتب يطلب السيد مال 100 دينار من جهة الاكتساب، باع له عين بالتجارة، والنجم والقسط من مال الكتاب أيضا 100 دينار، 100 دينار ب 100 دينار تتساقط، نعم هذا يسموه التهاتر
قهرا.
نعم، يعني شنو معنى قهرا؟ يعني قهرا يعني 100 ب100، هذا المعنى، ما يحتاج هو العبد المكاتب يدفع للسيد 100 والسيد يقبض 100 ويرجع يدفع حق العبد المكاتب، نعم، وما يحتاج كذلك العبد المكاتب يدفع للسيد مال الكتاب 100 ويستلم السيد ويرجع يدفع للعبد المكاتب، ما يحتاج التساقط التهاتري القهري، يعني ما في ذمتك هو نفس ما في ذمتي، فأقول لك ما في ذمتي يسقط عما في ذمتك، والعبد المكاتب هم يقول للمولى ذلك، فتسقط 100%، ماكو حاجة، لا حاجة للقبض ولا الإقباض ولا المبادلة بالدفع، كل هذا ليس حاجة له، هذا يسموه التهاتر. لا نعم ما يحتاج، التهاتر هو التساقط القهري من دون حاجة إلى قبض وإقباض، يتساقطان سواء كانا نقدين أو عرضين مثلين أو قيمين، يتساقطان في ذلك، هذا لو كانا متساويين جنسا ووصفا، بمعنى أنه لا توجد زيادة في أحد الطرفين، 100 ب100، أرض بأرض، حيوان بحيوان، قماش بقماش، جنسا ووصفا وقيدة، ولو فضل لأحدهما رجع صاحب الفضل، يعني فضل يعني زاد، ولو زاد لأحدهما شيئا من المال رجع صاحب الفضل والزيادة على الآخر، كما لو كان مثلا مال الكتابة أكثر من مال التجارة اللي باع إلى منه العبد المكاتب، العبد المكاتب باع عين للسيد 100 لكن مال الكتابة وقسطه ونجمه 150، فيسقط 100 في قبال 100 من باب التهاتر، لكن يبقى المالك المولج قد يطلب العبد المكاتب من مال الكتابة 50 دينارا، هذا يسمى صاحب الفضل والزيادة، يرجع السيد المولى صاحب الفضل والزيادة على العبد المكاتب ويأخذ منه 50 دينارا الزائدة، هذا نعم هذا كله فرضنا إذا كان المالان متساويات جنسا ووصفا، يعني ماكو زيادة بالقيمة لأحدهما على الآخر، وإن كانا مختلفين يعني جنسا ووصفا، مثال ذلك العبد المكاتب يطلب السيد 100 دينار، لكن قصة مال الكتابة اللي السيد المالك يطلب به العبد المكاتب كانت أرض أو عين أو متاع مثلا أو قطعة قماش أو دابة وغير ذلك، إذا راح يصير اختلاف بالجنس والوصف، لأن الدنانير من النقود غير الأعيان اللي هي البستان اللي هي من الجنس والوصف، فإذا أكو اختلاف بيناتهم، الدنانير غير الأرض، إذا حصل اختلاف بالجنس والوصف لم يحصل التقاص إلا برضاهما، التقاص والمقاصات إن أحد المديونين أو أحد الدائنين يأخذ من الآخر بمقدار دينه، هذا التقاص يستطيع العبد المكاتب يأخذ من مال السيد بمقدار دينه، والسيد المالك يأخذ من مال العبد المكاتب بمقدار مال مكاتبته، هي يسموها المقاصات، أحدهما يأخذ بمقدار ما على دين الآخر، هذا التقاص ما يحصل إلا برضاهما، لازم العبد راضي أن السيد يأخذ من ماله بمقدار دينه، والعبد المكاتب أيضا راضي بأن السيد يأخذ بمقدار ماله، والسيد المالك أيضا يكون راضي بأن العبد يأخذ بمقدار دينه من ماله. لا بد يحصل التراضي بينهما. لماذا؟ أولا للأصل، لأنه الأصل إنه المديون هو يدفع باختياره من ماله، لا أنه يؤخذ منه الدين قهرا. فهذه يسموها قاعدة التخيير للمديون، يعني أنا كمديون الدائن ما إلى حق يجي يأخذ من أموالي كيف ما يشاء، عندما أنا المديون لي الحق أدفع وأسدد ديني من مالي بما أشاء. يسموها قاعدة التخيير للمديون. ولو شكينا فالأصل براء الذمة المديون، ما يحق لأحد يتصرف بماله إلا بإذنه. لهذا المصنف اشترط الرضا، لابد العبد المكاتب يكون راضي بأن المولى يأخذ من ماله، وكذلك السيد المالك يكون راضي بأن العبد يأخذ من ماله. وهكذا الحكم في كل غريمين، يعني هذا الحكم يأتي في كل مديونين اثنين، يصح تقاصهما بالتراضي. إذا حصل التراضي والإذن بينهما لا مانع من ذلك، يجوز لكل منهما يأخذ من مال الآخر بمقدار دينه. وهكذا حكم كل غريمين، الغريمين يعني المديونين، يصح التقاص بينهما بالتراضي، حتى ولو لم يتم بينهما قبض وأخذ ورد. نعم.
وهكذا فصل مورد الاختلاف فيه يجوز الوصف أو لا مطلق المسألة؟
نعم هكذا. نعم. أي أحسنتم، يعني سواء كان المال متساويان سواء كانا مختلفين، في موارد التهاتر ما يحتاج قبض قبض ورد، في موارد التقاص في اختلاف جنس أيضا ما يحتاج قبض ورد. نعم في موارد التقاص بالاختلاف بالجنس والوصف نحتاج رضاهما، إذا حصل رضاهما لا مانع من ذلك، ومن دون فرق سواء كان المال أو الدين من قبيل النقود أو من قبيل الأثمان أو من قبيل الأعراض. مثل من الأعراض؟ مثل البستان والثوب والدابة وغير ذلك. نعم. وإذا تراضيا كفى ذلك، يعني إذا حصل بيناتهم رضا وإذن يكفي في براءة الذمة كل منهما عما للآخر، في بعد ما يحتاج إلى قبض ورد. نعم. فكل منهما يسقط من مقدار دينه، والزائد صاحب الفضل يرجع على الآخر في أخذه. ولو لم يقبض الذي له ثم يعيده عوضا، يعني المصنف يقول يكفينا التراضي في براءة الذمة كل منهما عما للآخر، من دون حاجة إلى أنه كل واحد منهم يقبض ويرجع يرد يسدد. يعني ما نحتاج أنه العبد المكاتب يقبض الدين اللي إله على المالك ويرجع العبد المكاتب يسدد للمالك، وبالعكس أيضا ما نحتاج إلى أنه المالك يقبض مال الكتابة اللي هو قسط ونجم مال الكتابة ويرجع يسدد دينا المن للعبد المكاتب، حتى لو لم يحصل قبض ورد. سواء كان المال أيضا أثمانا مثل النقود بالنقود، أو أعراضا مثل أرض بأرض أو دابة بدابة أو قطعة قماش بقطعة قماش، هذا من قبيل الأعراض. نعم. وفيه قول آخر بالتفصيل، عندنا قول آخر هو للشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط، عنده تفصيل بين الأثمان والأعراض، يعني يكون على أربعة أنحاء ينقله لنا صاحب الجواهر رحمه الله. يقول الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط فصل بين المال إذا كان أثمان وإذا كان أعراض على أربعة أنحاء. أولا إذا كان المالان نقدان أو نقدين، يعني دنانير بدنانير، هنا إذا قبض أحدهما يدفعه عن الآخر، يعني يشترط شنو؟ أنه واحد منهم يقبض، مو اثنيناتهم، واحد يكفي، إذا قبض أحدهما دفعه عن الآخر هذا كافي. إذا وإن كانا نقدين فقبض أحدهما يدفع عن الآخر. اثنين إذا كان المالان عرضين، إذا كان المالان عرضين، يعني شنو عرضين؟ يعني أرض بأرض، مثلا بستان ببستان، قطعة قماش بقطعة قماش، هاي عرضين. هنا اشترط لابد من قبضهما معا، يعني كل واحد منهم يقبض عما في ذمة الآخر ويسدد عن الآخر، اشترط لابد من قبضهما معا. ثلاثة إذا كان أحدهما نقدا والآخر عرضا، هذا بحالتين، إذا كان أحدهما نقدا فقبض صاحب العرض. صاحب العرض منه؟ مثل صاحب البستان أو الأرض أو مثلا المتاع كالدابة، هذا سبب صاحب العرض. إذا قبض ثم دفعه عن النقد جائز، صاحب العرض اللي هو الأرض أو البستان يقبض ويدفع ويسدد عن النقد 100 دينار، هذا عنده جائز. دون العكس، شنو العكس؟ يعني إذا قبض صاحب النقد ثم دفعه عن العرض هذا لا يجزي على رأيه، لا يكفي. نعم، دون العكس يعني إذا قبض النقد ثم دفعه عن العرض هذا عنده لا يجزي. إذن الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط فصل بين الأثمان والأعراض على 4 أقوال. نعم، المسألة الثالثة، قال: إذا اشترى أباه بغير إذن مولاه لم يصح. العبد المكاتب إذا اشترى أباه، وأباه كان ممن ينعتق عليه قهرا، لأنه الابن لا يملك أبيه بالشراء، واشترى العبد المكاتب أباه مثلا، الأب هنا من باب المثال، لأنه هكذا الكلام يأتي في كل من ينعتق عليه قهرا، مثل الأم والأجداد، نعم، والنساء المحارم والأولاد كذلك إذا أراد يشتري ولده. إذا كان هذا الشراء للأب من قبل العبد المكاتب بغير إذن مولاه، لا كان الإذن موجود سابقا ولا إذن موجود لاحقا، لم يصح ذلك البيع. لماذا؟ أولا لعدم ثبوت الإذن له شرعا بمثل هكذا تصرف، لأنه إذا اشترى أباه يعني الأب سوف ينعتق عليه، فراح يصبح من التصرف بالمال بمن؟ على نحو التبرعي، وهذا يدخل الخسارة على مال، يدخل الخسارة على الكسب الموجود بيد العبد المكاتب. العبد المكاتب من يشتري أباه ويدفع في قباله ثمن كـ100 دينار، 100 دينار دفعها من باب التبرع، لأنه سوف ينعتق عليه أبيه قهرا، فتدخل خسارة على ماله. نعم،
فلا يصح الشراء.
لا، لم يصح التصرف اللي هو الشراء. نعم، لأنه ما ثابت له الإذن شرعا بمثل هكذا التصرف، فيبقى العبد المكاتب على أصل الحجر عليه، وما دام ما أخذ إذن من المولى السيد المولى لهذا تصرفه وهو الشراء غير صحيح. وإن كان الأب سوف لا ينعتق عليه فورا، لأن العبد المكاتب سلطانه وتصرفه بالأموال ضعيف. مرة شخص يشتري أباه وهو ليس ملكا للآخرين، هذا تصرفه في ماله سلطانه قوي، الأب ينعتق عليه فورا. العبد المكاتب إلى حق يشتري بس بإذن المولى، لكن إذا اشترى بدون إذن المولى تصرفه وسلطانه على الأموال ضعيفة، فلحد الآن هو حتى لو يشتري العبد المكاتب ما ينعتق الأب عليه فورا، إنما سوف يبقى الأب من بعد الشراء إلى أن ينعتق نفس العبد المكاتب الإبن، فإذا انعتق الإبن تبعه الأب بمن؟ بالحرية. نعم، هذا طبعا شنو سببه؟ سببه لأن العبد المكاتب سلطانه على التصرف بالأموال ضعيف، ليس مثل الشخص اللي يشتري. يعني السلطانة شنو قصدنا به؟ يعني سلطانته على الأموال وتصرفه ضعيف، لأن العبد المكاتب ما يحق له يتصرف بموارد الاكتساب إلا بإذن السيد المولى، فمن يشتري أباه لا ينعتق عليه الأب فورا، راح يبقى الأب إلى أن ينعتق نفس الإبن بأن يدفع مال الكتابة، ثم ينعتق الأب بعد ذلك تبعا له. نعم،
الشراء ما صح.
نعم نعم نعم، لو أذن له، لو أذن له مقلنا صح الشراء، ويبقى عنده إلى أن ماذا؟ إلى أن يدفع الابن العبد المكاتب مال الكتابة وينعتق الابن، وبعد ذلك يتبعه الأب في العتق، لأن سلطان العبد المكاتب ضعيف على التصرف بالأموال. لهذا قال إذا اشترى يعني العبد المكاتب أباه طبعا مثلا، وهكذا ممن ينعتق عليه قهرا كالأجداد والأبناء ونساءه المحارم، نعم، بغير إذن مولاه، الإذن ما موجود من المولى لا سابقا ولا لاحقا، لم يصح، يعني لم يصح هذا التصرف والشراء. نعم، لأنه ما مأذون شرعا بمثل هكذا تصرف، فيبقى على أصل الحجر والمنع من التصرف، ولا ينعتق عليه، إضافة لأنه هذا الشراء بخسارة على مال الكسب، لأن العبد بعد ما يجوز لي يبيع الأب، ولا الأب راح ينعتق عليه، لأن كما قلنا سلطان مال العبد المكاتب ضعيف على الأموال، بل سوف يبقى إلى أن ينعتق بالعتاق العبد المكاتب، نعم، ويسترق معه. وإذا ما دفع مال المكاتبة العبد راح يرجع رقا عدبا عند السيد، وأباه الذي اشتراه أيضا سوف يسترقه منه السيد المولى. أحسنتم، يعني راح الرقية تتبع الابن، يعني الأب يتبع ابنه بمن؟ بالحرية إذا دفع مال الكتابة، ويتبع بالرقية إذا ما دفع مال الكتابة، نعم، وسوف يرد ردا في الرق. نعم،
تفضل. العبد لا يملك، عفوا الشخص لا يملك الأب مثلا،
أي العبد المكاتب صحيح ما يملك أباه، بس هو ما يملك أباه، نقصد به أنه ينعتق عليه قهرا، لا صحيح، ذكرنا ذكرنا في صدر المسألة، وهكذا من ينعتق عليه قهرا كالأجداد والأبناء ونساء المعارف،
هنا ما يملك الأب، فالمفترض أنه يعتق مباشرة حينما صحت،
لا ما يصح. لماذا؟ لأنه الذكر والفقهاء سلطان العبد المكاتب ضعيف على التسلط بالأموال،
سلطة بالعتق،
لا لا لا، ما ينعتق قهرا عليه، لا لا. مرة شخص يشتري أباه، وهذا الشخص من يشتري أباه هو ما مملوك لأحد، هذا سلطان على الأموال قوي، لأنه هو أمواله ويحق ليتصرف به، هذا إذا اشترى أباه ينعتق الأب عليه فورا قهرا، نعم. ومرة العبد المكاتب يشتري أباه، العبد المكاتب سلطان على التصرف بالأموال ضعيف، لأن متوقف على إذن السيد المولى، فلهذا إذا اشترى بالشراء لا يصح إذا كان بدون الإذن، وراح يبقى بعد شراء، إحنا ما نفسخ، لا يصح تصرفه، لكن يبقى هذا العبد من بعد ما يشتري ماذا؟ رق، يبقى رق، ولا ينعتق عليه قهرا فورا، ويبقى إلى أن يتبع أباه. إذا الأب، إذا الإبن أدى مال المكاتبة، الأب يتبعه بالحرية، وإذا الإبن اللي هو العبد المكاتب ما دفع مال المكاتبة، يبقى رقا الإبن، ويبقى الأب تبعا له رقا المال للسيد المولى. أي أحسنتم، إذا كان السلطان قوي على الأموال يعتق، إذا ما كان سلطان قوي لا يعتق. وبما أنه العبد المكاتب اشترى بمال تكسب، ومال تكسب هو المن للمولى، فيبقى الأب على ملك المولى، نعم. قال إذا اشترى يعني عبد المكاتب أباه بغير إذن مولاه لم يصح هذا التصرف، لأنه يعتبر خسارة، ولو أذن له صح، نعم. إذا السيد المولى إذن للعبد المكاتب يشتري أباه، سواء كان بالإذن السابق أو اللاحق، لا مانع من ذلك، يصح. لماذا؟ لأن هو الحق لهما، يعني الحق موجود بين العبد المكاتب وماذا؟ وسيده، التصرفات بيناتهم تكون بالإذن، فإذا حصل الإذن لا مانع من ذلك. وكذا لو أوصي له به ولم يكن في قبوله ضرر، بأن يكون مكتسبا يستغني بكسبه، الآن عندنا فرض آخر، كذلك يصح للعبد المكاتب ولو كان من دون إذن سيده، إذا أوصي لهذا العبد المكاتب بالأب، مثل زيد أوصى، كان زيد يملك أباه، وأوصى زيد قال بعد وفاتي أعطوا هذا العبد اللي هو الأب المن لابنه، هاي سموها وصية تمليكية، أوصى زيد أنه نعطي هذا الأب لابنه، نعم، ابنه هو عبد المكاتب عند سيد آخر، فهذا يصح ولو كان من دون، هاي الوصية تصح ولو كان من دون إذن السيد، ونستطيع أن ندفع للعبد المكاتب أباه، بس بشرط إذا لم يكن في قبوله ضرر، يعني إذا كان لم يكن هناك في قبول العبد المكاتب للوصية وأخذ أباه ضرر يدخل على مال المكاتبة، ولو من جهة الإنفاق عليه، لأن إذا الإبن قبل الوصية راح منه يدخل في ملكه الأب، والأب راح يحتاج ماذا؟ نفقة من المال، فإذا كان قبول، إذا لم يكن في قبول ضرر على اعتبار أنه هذا الأب من راح يدخل في ملك الإبن، الإبن ما راح يصرف عليه من مال المكاتبة أو مال الاكتساب، هو الأب بنفسه قادر على التكسب ويفق على نفسه، هذا راح ما يدخل الضرر على مال الاكتساب، بأن يكون الأب هو مكتسبا يستغني بكسبه ولا يحتاج من الإبن حتى ماذا ينفق عليه، لينفق عليه. نعم، فحينئذ نعم، فحينئذ لا مانع من ذلك. نعم، إذا كان في قبول ضرر على ما على مال الاكتساب، لأن الإبن سوف ينفق عليه، فحين كما لو كان الأب عاجز عن الاكتساب فحينئذ ما يصح، لأن هذا راح يدخل ضرر على مال الكتابة. نعم، قال بأن يكون، منو يكون؟ يعني الأب مكتسبا يستغني بكسبه، يعني ما يحتاج إنه الإبن ينفق عليه. نعم، لا، وليس كما في حالة إنه الأب يكون عاجز عن العمل، لأنه راح يجب على المكاتب أن ينفق عليه من جهة ملكه له، وإن كان هو مواجب عليه أن ينفق عليه من جهة كون أب، لأن العبد المكاتب ما واجب عليه ينفق على الأب من جهة القرابة، إنما الآن راح يجب عليه أن ينفق عليه من جهة أنه أصبح في ملكه، الأب دخل في ملك الإبن. نعم، نعم، لأنه إحنا بالنسبة للنفقة الواجبة من جهة القرابة نشترط فيها الحرية، يعني متى يجب الإبن ينفق على أباه؟ لو كان الإبن حرا فهنا راح ينفق عليه، بس مو من جهة ماذا؟ القرابة، إنما من جهة أنه سوف يدخل في ملكه. نعم، فإن أدى مال الكتابة عتق المكاتب وعتق الآخر. إذا العبد المكاتب سدد أموال الكتابة، أولا راح يعتق العبد المكاتب لأنه وفى بأقساط الكتابة، وسوف يعتق الآخر الذي اشتراه، ممن ينعتق عليه قهرا، اللي هو الأب في مثالنا. من أن العبد المكاتب يسدد مال الكتابة، العبد المكاتب ينعتق، يتبع بالحرية، والعتق منه الأب اللي هو دخل في ملكه وممن ينعتق عليه ماذا قهرا. وهكذا لو كان مثلا جده، أمه، ابنه، أو من المحارم من النساء، وإن عجز ففسخ المولى استرقهما. إذا العبد المكاتب عجز عن إداء مال المكاتبة والمولى فسخ المكاتبة، سوف يرجع العبد رقا تحت سيده، ويتبعه كذلك الأب اللي هو ممن ينعتق عليه قهرا، كذلك يتبعه في أن السيد يسترقه معا. نعم، ففسخ المولى المكاتبة يسترقهما معا، حاله حال غير من العبيد المكاتبين. ولكن السيد المولى في استرقاقه للأب تردد. نعم، وجه هذا التردد ومن شاءه لعله وجود قولين. نعم، أو القول الأول يقول بأن السيد المولى له أن يسترق الأب، وأن الأب يتبع ولده المكاتب، من جهة أن تصرف العبد المكاتب كان مشروطا بالغبطة والمصلحة والمنفعة للمالك، فلا يصح شراء من ينعتق عليه كأبيه وابنه مثلا وغيرهما إلا بإذن المولى، لأن فيه تفويتا للمال بالعتق. هذا القول الأول، يقول نعيده، بأن الأب السيد المولى إلى حق يسترق الأب تبعا لولده العبد المكاتب، لأنه من جهة أن تصرف العبد المكاتب كان مشروط بالغبطة والمصلحة والمنفعة للمالك، فما يصح من العبد المكاتب يشتري ممن ينعتق عليه قهرا مثل أبيه وابنه وغيرهم إلا بإذن المولى، وهو اشتراه من دون إذنه، فيصبح من باب تفويت المال بالعتق، يعني جاي يفوت مال الاكتساب بمن؟ بحصول العتق القهري عليه. هذا القول الأول. وقول آخر يقول بعدم التبعية، من جهة أن الأب مثلا الذي اشتراه ابنه العبد المكاتب، قول بعدم التبعية. نعم، يعني القول الثاني، قول بعدم التبعية، يعني نقصد بأن المولى، أحسنتم، ليس له أن يسترق الأب تبعا لاسترقاق ابنه. هذا يسمى قول بعدم التبعية، يعني المولى إلى حق يرجع العبد المكاتب نفسه إلى فرق من جهة أنه عجز عن مال المكاتبة، بس ما له حق يرجع يسترق منه أبيه تبعا لابنه. أصحاب هذا القول تمسكوا بأن الأب مثلا الذي اشتراه العبد المكاتب أو وهب له أو أوصي له تشبث بالحرية بسبب جريانه في ملك ولده. يعني شنو تشبث بالحرية؟ يعني أصبح له منفذ وبابا من أبواب الحرية، من يا جهة إنه دخل في ملك ولده، والأب اللي يدخل في ملك ولده له باب من الحرية من جهة إنه سوف ينعتق عليه قهرا، فلا نرجع ونسمح للمولى أن يسترقه، لأن ما دام هو تشبث بسبب من أسباب الحرية إنه دخل في ملك ابنه، واللي يدخل في ملك ابنه ينعتق عليه قهرا، فبعد ما نسمح للسيد المولى يرجع يسترق من جديد. نعم. ولكن صاحب الجواهر يقول هذا التردد والتوقف لم يحكى إلا عن المصنف، يعني هو احتمل هذا الاحتمال، أما غيره من باقي الفقهاء فما توقفوا في ذلك، بل حكموا بأن الأب يسترق تبعا لمن؟ لابنه العبد المكاتب. فإذا هذا التردد ما منقول كأقوال عن الفقهاء الآخرين، إنما هذا توقف من قبل المصنف. المصنف احتمل هذا الاحتمال الثاني اللي هو عدم التبعية من جهة إن الأب تشبث بالحرية بسبب جريانه في ملك ولده، فلا نرجع نسترقه من قبل السيد المولى. نعم. ماكو يعني أقوال عند الفقهاء، كلهم قالوا بالاسترقاق، يعني كلهم قالوا إن السيد المولى له حق أن يسترق الأب تبعا لمن؟ لابنه العبد المكاتب. وهذا كما يقول صاحب الجواهر، يقول هذا التردد والتوقف والقول بعدم التبعية ما نقول على الفقهاء، إنما هذا تردد واحتمال احتمل المصنف، فلهذا هو توقف به. فهذا الترتيب ما نقول عن غيره، هذا التوقف ما نقول عن غيره، إنما هو احتمال احتمله المصنف بعدم التبعية، وإلا الفقهاء كلهم قالوا بالتبعية، إنه إذا رجع العبد المكاتب بسبب عجز عن دفع المكاتبة، ما المكاتب يرجع لمن؟ رقا عند سيده، يتبعه استرقاق أبيه. نعم. أما المسألة الرابعة فيأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.